السديدة أمانينا إلى روض الجنان، أمانينا إلى روض الجنان.
أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات الملف، نناقش فيها أطروحات وقضايا متعددة وجديدة من حيث الطرح. كذا نراعي كما عودنا السادة المشاهدين كما يقولون أن نزن الأمور وفق الموازين العلمية، انطلاقا من احترامنا الدائم لعقلية المشاهد الكريم. أيها السادة، هذه قناة الرحمة وهذه حلقة جديدة ضمن حلقات الملف. رحبوا معي بداية في صدر هذا اللقاء بالعلم العلم والبحر الخضم فارس الكلمة والقلم، مولانا فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي من السادة الأكابر علماء الأزهر الشريف. مولانا أهلا وسهلا ومرحبا.
ستر الله علينا،
حضرت المكان،
أسأل الله أن يبارك في عمرك وفي علمك وفي عملك وأن ينفع بك وزادكم الله أدبا وخلقا وتواضعا.
الله يبارك
الدكتور محمد الشاعر الإعلام المحترم والمحبوب،
شهادة أعتز بها وأفخر
بها. الله يحفظك
مولانا. سؤال أراه مهم وجديد وجدير أيضا بالطرح، أثير مؤخرا عن عدم مشروعية الدعاء بالأمور الدنيوية في صلاة الفريضة.
نعم،
ما رأي الدين في ذلك؟
ممتاز، يعني وفعلا يعني أتتني أسئلة كثيرة، لأن بعض الأفاضل الذين نحبهم ونوقرهم أفتوا يعني كما ذكرت، لكن نقول بإذن الله جل وعلا وبكل احترام للجميع حتى بالنسبة للمخالفين، قيل إن القضية خلافية، لكن قلت بإذن الله جل وعلا ما دامت هناك الأدلة لا أتحدث عن قضية خلافية، لا أتحدث عن قضية خلافية حتى وإن كان الخلاف فيها ظاهرا بين أهل المذاهب. هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه لا اجتهاد مع النص الواضح الصريح. قلت الأصل في الدعاء في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة هو الجواز. يبقى باختصار جدا يا دكتور محمد، أنا ببروزها للمشاهدين وللمشاهدات، يا جماعة الأصل في الدعاء في الصلاة سواء الصلاة كانت فريضة أو نافلة هو الجواز. لماذا؟
الدعاء مطلقا،
مطلقا سواء بخيري الدنيا والآخرة. لكن قلنا هنحدد بس إيه اللي لا يجب الدعاء به على الإطلاق. ليه؟ لأن هذا يدخل في باب الممنوع أو غير المشروع. ده هوضحه إن شاء الله جل وعلا. لكن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة في الصلاة فرضا كانت أم نافلة هو الجواز يا دكتور محمد. النقطة الثانية اللي عايز أقول عليها إنه يجوز الدعاء في صلاة الفرض سواء كان الفرض هذا مع احترامي هو الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء دون استثناء، كذا بالنسبة لي النفل بخير دون الآخرة، والأفضل هو التركيز على أمور الآخرة. النقطة التي تلي ذلك، يجوز للمصلي أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، والأفضل له أن يدعو بالدعاء المأثور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وأوتي خواتم الكلم وأوتي جوامعه، فكان يدعو بكلام قليل لكن يحمل الخير الكثير. لكن هب أن الشخص لا يحفظ المأثور، أو ربما يريد أن يدعو بدعاء في صدره ليس هو في المأثور
لحالة معينة تسيطر عليه من
ليس فيه حرام وليس فيه تعدي، يجوز. قلت يجوز بإذن الله جل وعلا. والأفضل من ذلك لأعلى درجة يا دكتور محمد أن يدعو المصلي في الفريضة بدعاء يتعلق بالآخرة، مجرد أفضلية. إذن أتحدث عن أفضلية، لكن لا أتحدث عن تقييد أو منع، لا أتحدث عن تقييد أو منع، لكن بالنسبة للجواز أقولها بملء فيه هذا الأمر يجوز، خلافا طبعا اللي سمعتهم من الأفاضل والعلماء الأكارم اللي لهم احترام في قلبي، أقول الأمر جائز. طيب استدل العلماء، لأن الدكتور محمد شعراوي قال لك إيه، بقول له استدل العلماء على جواز الدعاء يا دكتور محمد في الصلاة سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة بخير الدنيا والآخرة أو حتى بالأمور الدنيوية، هو ما جاء في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام مسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. بمعنى إن الحديث ورد من طريق عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن، والحديث كما قلت في صحيح مسلم، وكان النبي يعلمهم التشهد اللي هي التحيات يا عم الدكتور محمد. ولذلك في النهاية النبي يقول إيه؟ ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. شو النبي يقول إيه؟ ثم ليتخير ولم أقل يفرض عليه أن يدعو بدعاء بعينه سواء كان مرتبطا بالآخرة أو بكذا، لا، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. الحديث في صحيح مسلم. الدليل الثاني من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه
وهو
ساجد. شوف النبي عقب فقال إيه؟ فأكثروا الدعاء
دون تقييد،
فأكثروا الدعاء،
فأكثروا الدعاء.
قلت الحديث عند الإمام مسلم في صحيح أيضا وعند غيره. والأولى كما ذكرت لك أن يدعو بالدعاء المأثور، لكن إن كان يريد بما يختلج في صدره وبما يحتاج إليه من أمور الدنيا فلا بأس بذلك ولا حرج عليه. الضوابط اللي تأتي بقى الثلاث أشياء اللي بنحذر منهم جدا في الدعاء: إنه لا يدعو يا دكتور محمد بقطيعة رحم، ولا يتعدى
التعدي أو الدعاء السلبي،
ولا يتعدى في الدعاء، ولا يدعو بمحرم. إذن عندي ثلاث حاجات أنا أتحراهم،
دي محاذير يعني:
ألا يدعو المسلم بمحرم، ألا يتعدى في الدعاء، ألا يدعو بقطيعة. لكن إن دعا بما شاء يعني دون ذلك من خير الدنيا والآخرة فالأصل هو الجواز يا دكتور محمد. طيب نيجي الواحد حكم بيننا، لأن يقول لك الزوج بالوقت يخالف فلان، وأنا عارف إن بعض النفوس اللي كذا بتحاول تقوم جايبة دي مع دي، يقول لك فلان يرد على فلان.
ما المشكلة من خلاف العلم يا دكتور؟
لا هي مشكلة،
خاصة وإن كان مدعما بالدليل والفهم والشرح.
لا المشكلة بس الله يبارك في عمرك، المشكلة بس إن أنا أكن للآخر الاحترام، أكن له المحبة، وأتقرب لله بحبه، ورغم أني أختلف معه في ذلك إلا أني أقول هو من أهل العلم ومن أهل الفضل. لكن بالنسبة للناس اللي بتركب بقى وتعمل، تعرف إحنا في عصر الوقت عجيب وغريب. المهم بجيب الفيصل في النهاية كرجل برضه من أصحاب الفهم السلفي، عالم كبير شهد له القاصي والداني ومحل ثقة، الشيخ ابن باز رحمه الله. تعال نشوف ماذا يقول يا دكتور محمد في ذلك.
ماذا
يقول؟ لما سئل عن حكم الدعاء يعني في أمر من أمور الدنيا في السجود في الفريضة، يعني في حال سجود الإنسان والسجدة دي بتكون في حال إيه؟ الفريضة. فأجاب: الله شرع لعباده الدعاء، وهذا كلام منطقي بيقدم به، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني
أستجب
لكم. واستدل أيضا بقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعقب الشيخ قائلا: والسجود محل دعاء، يعني مكان دعاء السجود، زي ما في نهاية التشهد وقبل التسليم ذلك محل دعاء، هنا هذا أيضا محل دعاء، زي ما بين الأذان والإقامة محل دعاء، هذا أيضا محل دعاء في أثناء السجود.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب يعقب الشيخ قائلا: وكذا السجود في الصلاة ولو فريضة. وكذا
السجود في الصلاة ولو فريضة،
في الصلاة الشاهد بقى ولو فريضة، يعني الدعاء في السجود في الصلاة ولو فريضة. يعقب قائلا: وهكذا آخر الصلاة يعني أو قبل السلام بعد التحيات بعد التشهد، هذا قول الشيخ يعني، هذا قول الشيخ بيوضح يعني، وبعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة جائز ولا مشكلة فيه ولا تقييد فيه.
أي نعم.
بالعكس الأدلة تدعم ذلك ولا تقطع بحرمة ذلك أو تحدد أو تخصص.
صحيح.
والمحذور فقط هي المحاذير التي وضحها مولانا بارك الله في عمره المرتبطة بالتعدي في الدعاء، كالدعاء بالسلب او كما نقول
لا او او الغير. دعاء نعم. بخصوصيه لنبي ليست له على الاطلاق.
نعم نعم.
مثلا النبي محمد لو من النساء اكثر من اربعه ما يقولش يا رب جوزنا اكثر من اربعه
او جعلنا من العشر المبشرين في الجنه
او خصوصيه من خصوصيات عيسى ابن مريم احياء الموتى ما يقولش يا رب اجعلنا من اللي بيحوا الموتى.
نعم.
او دعوه زي بتاعه سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعد ما يقولش يا رب اديني ملكا لا ينبغي لاحد من بعد.
نعم.
لا يبقى هنا ده تعدي. نعم. اذا يتجنب قطيعة رحم، يتجنب التعدي في الدعاء، يتجنب الدعاء بمحرم.
نعم دكتور بارك الله في عمركم دكتور. جملة وأرجو من الجميع التركيز معي في هذا السؤال تحديدا وفي الإجابة تركيز أكثر وأكثر. جملة أو مصطلح، وخلينا نعبر بمصطلح لأنه بات يستخدم كثيرا.
صحيح.
مصطلح من الفرات للنيل.
أيوة.
والناس تفهم المقصود. هل له أصل في التوراة أو في العهد الجديد أو القديم؟
ممتاز. مصطلح من النيل إلى الفرات.
نعم.
ده مصطلح عند غيرنا يشير إلى أمرين. عند
غيرنا.
لكن عندنا لا أساس له ولا وجود.
يبقى ده رقم واحد.
بمعنى
عشان بنبني على اسس
معينه. انا عايز نعم. عايز طلاب العلم، عايز الافاضل، عايز الاكاديميين اللي بيسمعوني، عايز اهالينا، عايز الطيبين اللي بيسمعوني يحفظوا عني هذا عشان ما يقولوا ايه من النيل الى الفرات. ليه؟ لان دي ارض، يا ارض الميعاد، ويا ارض توعد بها فلان، الى اخر هذه الامور. عندنا في القران لا وجود لذلك على الاطلاق، بل هذا من الباطل والافك. فضلا عن أن الآخر لو قال عندي نقول ما عندك محرف ما لم يثبت عندي وكان على النقيض مما عندي.
طب نوضح بشكل أكتر.
أوضح يا دكتور محمد.
دكتور.
قبل ما أوضح أنا عايز أجيب الدليل الأول من القرآن. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
طيب يا دكتور أسف للمقاطعة. ممكن اقول لك الدليل ده مستخدم او بيعبر عن صفه وسمه عامه لهم دون تخصيص بهذه الحادثه او هذا المصطلح.
هذه تدل على ان ما عندهم دخله التحريف من التغيير والتبديل والزياده والنقصان،
وبالتالي في الدين اذا دخل فيه التحريف حتى لو في الجزء.
قلت والضابط ان ما عندهم يعارض ما عندنا.
نعم.
فدل ذلك على انه من الباطل والتحريف.
نعم.
ايضا يا دكتور محمد وان منهم لفريقين يلوون السنتهم بالكتاب
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب
ويقولون هو من عند الله
وما هو من عند الله
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
نعم.
خلاص كده ده دول افاكين يا عم دكتور محمد.
نعم.
تعال بقى نشوف المصطلح ده بيفيد ايه، يعني امرين عند غيرنا. عند غيرنا، مش عايز اقول عند اعدائنا، لا عند غيرنا يا دكتور محمد. بقول بيفيد الامر الاولاني انه مفهوم مرتبط بصياغه موجوده في التوراه، يعني في العهد القديم.
مفهوم مرتبط بصياغه
موجوده في العهد التوراه القديم. اللي هي في العهد القديم. لان انا عندي التوراه بيسموها العهد القديم، الاناجيل الاربعه بيسموها العهد الجديد.
عهد جديد.
مع دكتور محمد طيب. والضابط الثاني المرتبط به يقول لك النداء فيها وعد الهي لابراهيم ونسله بارض. يعني ان ربنا عقد اتفاق ووعد وعدا لابراهيم بان النسل بتاعه هيمتلك ارض
إبراهيم
حدودها
اللي هو عندهم ابراهام.
إبراهيم.
اللي هو عندهم ابراهام.
شوف يا دكتور محمد.
تمام.
ابراهام او ابرام او ابراهيم بس مش زي ما بقول ابو خليل.
نعم.
لا دي ما لهاش على الاطلاق.
هو مقصود بقى سيدنا ابراهيم عليه السلام.
اللي كان بيتكلم في القراءات يقول لك يا ابو خليل.
نعم.
ده ابو لمعه ده. المهم يا دكتور محمد في خطه بل حضرتك زي يقول لك ان هنا عقد معه اتفاقا او عقدا ان بالنسبه للنسل بتاعه هيتملك ارض. الارض دي حدودها هتكون ايه؟ من النيل في مصر الى الفرات في العراق. معايا يا دكتور محمد كده؟
واضح واضح.
الكلام واضح؟
لا واضح.
طيب في حاجه مهمه جدا، ولذلك قالوا هذه تمتد من نهر النيل في مصر الى نهر الفرات الكبير في العراق، وهو ما يسمى بمسمين ارض المعاد او ما يسمى باسرائيل الكبرى او باسرائيل
على حسب بقى المصطلح ديني ولا سياسي.
احسنت.
نعم.
احسنت احسنت. طيب قال لك في وعد بذلك. قال لك الوعد ده توراتي موجود في التوراه. يعني في العهد القديم. جيبه لنا فين؟ يقول لك ده موجود في سفر التكوين في الإصحاح 15 الفقرات من 18 ل 21 يا دكتور محمد. يقول لك ايه؟ يذكر أن الله قطع عهدا مع إبراهيم ووعده بنسل بأرض تمتد من نهر مصر إلى النهر الكبير اللي هو نهر ايه؟
مكتوب نهر مصر كده.
أيوة إلى نهر الفرات يا عم الدكتور محمد. وإسرائيل الكبرى أو أرض إسرائيل الكاملة عبارة تشير إلى حدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للتوراة.
نركز في أفراد
حسب
أو في مفردات
التفسير
المصطلحات يا جماعة.
اليهودي
حسب التفسير
اليهودي للتوراة القائم على التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان.
وهنا وقفات. احنا بنتكلم عن تفسير.
أيوة
تفسير.
أيوة
يعني اجتهادات
تفسير
وتفسير وتفسير يهودي
بالضبط
ومن مصدر هو اصلا محرف.
طيب نيجي يا دكتور محمد ليه النص اللي انت بتقول عايزه بالنص اللي عندهم. يقول لك ايه؟ في ذلك اليوم عقد الله ميثاقا مع ابرام وذاك ابراهيم ابرام الى اخره.
نعم.
طيب قائلا ساعطي نسلك هذه الارض من وادي العريش الى النهر الكبير اللي هو نهر الفرات. خدت بال حضرتك ازاي؟ لذلك يقولون ارض الميعاد او الارض الموعوده هي من نهر النيل في مصر الى ارض النيل الفرات الكبير بالعراق.
نعم.
اذا هذا المستخدم يا اللفظ ده يا دكتور محمد يستخدم لوصف المنطقه المذكوره في النص التوراتي حسب التفسير والفهم الذي فهمه هؤلاء. طب هي بتشمل ايه لما نيجي نسقط على ارض الواقع؟
تشمل كتير جدا كتير من جغرافيه العرب.
بالضبط. لا انا عايز اقول حاجه قبلها يا دكتور محمد.
اتفضل يا دكتور.
الناس دي حتى لو خدنا بظاهر السياق دي ودي اول مره اعلن هذه المعلومه ولو خدنا بكلام هؤلاء مش معناه ان كل هذه تكون لليهود لسبب لان نسل ابراهيم عباره عن انا عندي اسماعيل له نسل
العرب
الاكثر وهو الاكثر
هو العرب
والاكبر وحتى في كتابهم هو الاكثر والاكبر اللي هو جاي منه العرب. خدت بال حضرتك ازاي؟ وعندي الناس ولو ان انا ما اتكلم عن بدايه العرب هتكلم من ابراهيم. خدت بال حضرتك ازاي؟ في المنطقه رغم ان العرب كانوا قبل ابراهيم على ارجح الاقوال.
نعم.
بقول على ارجح الاقوال. طيب يبقى عنده اسماعيل وعنده مين؟ اسحاق. عنده اسماعيل
وعنده
اسحاق. اسحاق جه منه مين؟
يعقوب.
يعقوب اللي اسمه اسرائيل.
نعم.
ولذلك سميت بدوله اسرائيل
نسبة او
سمي هؤلاء ببني اسرائيل.
نعم.
عشان يعقوب. خدت بال حضرتك ازاي؟ طيب بالنسبة لإسحاق هذا من النسل وبالنسبة لإسماعيل هذا من النسل. حتى لو قلت الأرض دي لذرية إبراهيم.
نعم.
إذن هي
وسلمنا بصحة الكلام ده ففيها جزء للعرب.
نعم. وفيها الجزء الكذا.
صحيح.
خدت لحضرتك ازاي؟ رغم أنني برضو أختلف مع حياتي لأنه تكبني هذا على التبديل والتحريف والزيادة والنقصان.
نعم.
طب تعالى نسقط على أرض الواقع كده يا دكتور محمد ونشوف الأرض اللي بيتكلموا عليها دي اللي هو بالنسبة لنسل مين؟ إبراهيم. هتبقى أراضي فلسطين كاملة ولبنان.
نعد يا جماعة.
وسوريا.
حلو.
والأردن.
كده أربعة.
والعراق.
خمسة.
وأجزاء وطبعا ومن مصر منطقة سيناء وأجزاء من شبه الجزيرة العربية اللي هي يا دكتور محمد هترتبط بمين؟ هترتبط بالكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن ومعظم تركيا والارض الواقعه شرق نهر النيل.
طب اديني تاني معلش يا دكتور.
يا دكتور محمد
معلش
احنا بسرعه جدا.
آه.
هتبقى ارض فلسطين، لبنان، سوريا، الاردن، العراق، اجزاء من شبه الجزيره العربيه ليست بالكامله. منين؟ قال لك من الكويت، من المملكه العربيه السعوديه، الامارات العربيه المتحده، سلطنه عمان، اليمن، معظم تركيا والارض الواقعه شرق نهر النيل.
13 منطقه.
معايا دكتور محمد. فلكن طبعا هذا كلام مرفوض، مش مرفوض بس رفض عقلاني، لا ده مرفوض عقديا، مرفوض دينيا، مرفوض اجتماعيا، مرفوض طبقا للدساتير الدولية الحديثة. يعني هو من كل الأمور هذا الأمر إيه؟ مرفوض. بس تعالى في نقطة مهمة
يا دكتور.
أنا لما أجي أقول عايز الحكم في هذا الكلام الصحة أو البطلان، أنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيد على مع احترامي على كل يوم القيامة. خدت بال حضرتك ازاي؟ وأمة النبي صلى الله عليه وسلم هيكونوا شهداء على الأمم السابقة في التبليغ. معايا كده؟
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا
بك على هؤلاء
شهيدة.
شهيدة. القضية منتهى. طيب كتاب محمد صلى الله عليه وسلم والذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني لا يأتيه من خلال قول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طيب في نقطة تانية يا دكتور محمد، هذا الكتاب هل فرط من شيء؟ أبدا ما فرط على الإطلاق. طيب بالنسبة لمثل هذه القضية اللي هي قضية وجودية، وجودية يعني تعيش عليها أمم وتقتل في سبيلها أمم إلى آخره، لا يمكن أن يكون لها جهالة في كتاب الله جل وعلا. لكن بما أنها ليست موجودة في القرآن الكريم، بل الموجود في القرآن يعارض ذلك ويبطله. أديك مثال، إن دولا مع احترامي حتى في دخولهم للأرض المقدسة ليسوا أهلها على الإطلاق.
طيب ما هو ربنا قال على لسان سيدنا موسى عليه السلام وفي مواضع أخرى أيضا، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب كتب الله لكم. وعندنا في الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر.
انت تكلمت عن الارض دي
واولها واورثنا،
تكلمت عن الارض دي،
ما هو المقدسه في الاول،
المقدسه الارض المقدسه فقط. هل تكلمنا على الارض اللي هي بيسموها ارض الميعاد او ارض اسرائيل الكبرى؟
لا، هذه نتكلم عن الارض المقدسه.
انا هجيب لك اهو.
تمام،
في نقطه مهمه جدا.
اتفضل.
اهل العلم يقولون وعدهم الله جل وعلا بدخول هذه الارض المقدسه وبالتمكين فيها ما داموا على الطاعه، لان الارض المقدسه لله وهي تحت سلطانه. الارض المقدسه هي سلطان لله جل وعلا، يعني تحت السلطان، ولا يعطي سلطانه الا للمتقين الصالحين. فلما كانوا هم اهل الايمان على ظهر الكوكب الارضي في عهد موسى صلى الله عليه وسلم ولم يكن غيرهم على الإطلاق يشهد له بالإيمان، جازاهم الله جل وعلا بدخولها. لكن لما خالفوا وفعلوا الأفاعيل وتطاولوا على الذات العليا وقتلوا الأنبياء والمرسلين وأفسدوا في الأرض، كتب الله عليهم الشتات، بمعنى أن الله جل وعلا لم يجعلها لهم لأنها تكون للمتقين. وهجيب لك الأدلة من القرآن على ذلك.
طيب. بس
ده أنا عايز أوصل.
طيب ماشي. أوصل.
ماشي. لما تيجي تنظر في قول الله جل وعلا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، حصل إيه؟ فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ولذلك لما دخل باختنصر هذه الأرض ذبح وقتل وشرد وكت ولم يبقي بها أحد، بل أخذهم اللي هم العايشين اللي لم يكتب عليهم الموت، أخذهم سبايا إلى قومه ولم يتركوا هناك. كان الفراعنة أخذوهم سبايا في وفي أوقات معنا لم يكن بالأرض المقدسة فرد واحد. أعطيك مثالا، الأسرة اللي هي أسرة إسرائيل لما كان يوسف بأرض مصر، لما أرسل إيه؟ وأتوني بأهلكم
أجمعين.
خلت الأرض المقدسة منهم فلم يبقى بها فرد واحد، فلم يبقى بها فرد واحد. ولذلك تكملت الآيات في سورة الإسراء يا دكتور محمد تبين تماما أنهم لما كانوا على الطاعة مكن الله لهم من هذه الأرض، لكن لما كانوا على المعصية مكن لغيرهم. ولذلك تعالى نمشي في سياق الآيات كده يا دكتور محمد. ها؟ أنا وقفت عند قول الله جل وعلا إيه؟
نعم.
لما قلت لتفسدن في الأرض مرتين
ولا تعلن علوا كبيرا،
فإذا جاء وعد أولهم بعثنا عليكم عبادا لنا
أولي بأس شديد،
فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وجعلناكم أكثر نفيرا. شبع إن أحسنتم
لأنفسكم
وإن أسأتم
فلها.
فإذا جاء وعد الآخرة الشاهبة، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا
وجوهكم
وليدخلوا
المسجد
كما دخلوه أول مرة. ولذلك قال العلماء هؤلاء هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يكونون على الدين الحقيقي على الدين الصحيح غير المزيف هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وسلطان الله بأرضه المقدسة لا يعطى إلا للأمة الصالحة.
طيب.
التي تكون على الأوامر وتنتهي بالنواهي. طيب. ولذلك قال ربنا جل وعلا سبحان الذي
أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فصار المكان هذا تحت إمامة محمد صلى الله عليه وسلم، وصار المكان لأمة محمد. بل دعني أختم بهذه، ولم يكن المكان من قبل لا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ولا لذريته.
بدليل
أن إبراهيم عراقي ولا فلسطيني؟
عراقي.
عراقي.
بس بقول لك هو أبونا وجه حطه في الأرض. وأي حد عندهم بزور أي حتة هيبقى بتاع.
يا سلام. خلاص لما يجي يزورني يقول بتاع الزوج بتاعي. طيب المهم خلي بالك معايا. سيدنا إبراهيم من أور بالعراق. من أور منطقة أور بالعراق. لم يكن على الإطلاق من الأرض المقدسة. لكن لما فر بدينه وهرب بدينه وهاجر إلى الأرض المقدسة فكان ضيفا عليها هو وذريته ولم يكن من أهلها يوما ما بل كان ضيفا.
طيب.
لما كانوا على الطاعة وكانوا على الائتمار بالمعروف وكانوا على الإنتاء بالنواهي مكن الله له من الوجود بهذه الأرض الطاهرة المباركة. لكن لما كانوا على المخالفة شرد الله أمرهم وطردهم منها.
طيب ممتازة دكتور. لكن الحديث بقية في هذا الصلاة.
طيب ده انا عايز اقول حاجة. انت معانا فيها.
انا وقت خلص.
خالص.
طيب ماشي. وهكمل في السياق ده لان عندي فيه لسه كتير من الاسئلة.
خلاص.
هنعرف اجابتها ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقة القادمة. ايوة السادة حلقة رائعة وماتعة وثرية جدا بالمعلومات المهمة. واتسمت بالسخونة وان كنت لا احب استخدام هذا التعبير اعلاميا. لكن يعني هكذا ديدن القوم إذا ورد ذكرهم يعني اشتعلت الأحداث وكانت ساخنة. هي ردود علمية قدمها صاحب الفضل والفضيلة في هذه الحلقة المهمة جدا ضمن حلقات الملف. لكن بدر لذهني أنا أيضا تساؤلات كثيرة ومهمة قد تطرح على ألسنة هؤلاء. ماذا عنها؟ ماذا عن الإجابات المرتبطة بها؟ انتظرونا الحلقة القادمة. إلا أن نلتقيكم نحييكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
على أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني بها يا أمة إسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان.